السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 45 بعد 100 حول كتاب الله تبارك وتعالى، نتدبر آياته ونتدارس أساليبه وصولا إلى مراد الله تبارك وتعالى، مستضيئين بما قدم لنا أئمتنا وعلماؤنا في هذا الفن العظيم رحمهم الله تعالى جميعا، وهو الدرس 10 في ظلال ورحاب هذه السورة، سورة المجادلة. ومع ختام الكلام في جملة الآداب التي ذكرها الله في هذه السورة من آداب المحاورة والمجادلة، مما يدلنا على أن ديننا دين منظم، دين مرتب، دين فيه تقييم لكل شيء واعتبار لكل شيء، ويا ليت المسلمين يدركون هذه الحقيقة في أيامهم هذه. فمن واقع الرؤية العينية البصرية من خلال الواقع المشاهد، المسلمون هم أكثر الشعوب همجية واختلالا في النظام، في نظام حياتهم، وهذا للأسف الشديد يذكر من خلال الواقع. ليس لأن الكفر معاذ الله أحسن من الإسلام أو أن الكافرين أحسن من المسلمين، أعوذ بالله من قول هذا فضلا عن اعتقاده، فالإسلام بكل المقاييس خير من غيره، بل هو الخير كله وما عداه هو الشر كله. والمسلمون في أي مستوى وعلى أي قدر من دينهم هم خير من غيرهم دون منازعة أو مجادلة في ذلك. ولكن كما قالها أحد الكافرين ردا على أحد المسلمين، والاثنان كانا صحفيين يعملان في مجال الصحافة، فالمسلم ادعى أن الإسلام كلام جملة، يعني كده بيجامل الكافر، يريد أن يظهر له أنه متسامح ومتساهل وليس متشددا ولا متزمتا، فيقول له: يؤسفني أن الإسلام هو، أو للأسف الإسلام هو سبب تأخرنا، الإسلام هو سبب تأخرنا. فقال له زميله الكافر: يؤسفنا أن يكون جسد الإسلام عندكم يا مسلمون وروحه عندنا. المسلمين فعلا عندهم جسد الإسلام بلا روح، وروح الإسلام أخذها الكافرون وانتفعوا بها للدنيا وفي الدنيا دون جسد الإسلام. ولعلنا تذاكرنا شيئا من ذلك حين قصصت على حضراتكم بعض وجوه الحضارة وبعض وجوه النظام في الحياة في النمسا كنموذج من تلك البلاد، ورأينا يومها كيف أن إسلامنا هو الذي جاء بهذه الوجوه الطيبة وبهذه اللمحات الجميلة في الحياة، سبق بها الإسلام، ولكن المسلمين فرطوا فيها وتركوها فتلقفها الكافرون وانتفعوا بها في مجال حياتهم الدنيا. فهذا ديننا مجلس للحوار، سنجلس ونقوم، ولكن الإسلام لا يتركه هكذا يتم كيف يتم ويكون كيف يكون، بنظام أو بغير نظام لا يتركه الإسلام هكذا، بل ترد في آدابه وفي تنظيمه عدة آيات بعضها يحدد موضوع المجادلة وحدود المجادلة ينبغي ألا تخرج عن تلك الحدود، بعض الآيات تحدد كيف ننظم جلوسنا وصفوفنا في هذا المجلس، فيجلس الواحد منا حيث انتهى به المجلس، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا طلب مني أن أقوم لمن هو أفضل مني دينا أو علما أو مكانة فلا أغضب وأقوم عن رضا، لأن الله هو الذي أمرني بهذا وأعلم أن الله سيعوضني خيرا. إلى آخر هذه الآداب التي عرفناها في الحلقات السابقة وختامها اليوم. هذا يدلنا على أن ديننا منظم مرتب، وينبغي أن ينعكس هذا على حياتنا، فيرى المسلم يرى النظام، إذا رؤي المسلم يرى الجمال، إذا رؤي المسلم ترى الأناقة والشياكة دون إسراف ودون مخيلة أو خيلاء، لكن هذه طبيعة ديننا ينبغي أن تنعكس على حياتنا، ينبغي أن تنعكس على حياتنا. وختام هذه الآداب في هذه السورة أدب مهم جدا، أدب ضائع منا في هذه الأيام في كثير من المواقع وكثير من الأماكن، إن لم يكن عند المسلمين أجمعين. كان الصحابة رضي الله عنهم من فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تشرفهم بالجلوس معه والخلوة معه، إن يكون لي مجلس خاص مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرف عظيم جدا، أتباهى وأفتخر به بين أصحابي، ده أنا كنت جالس أنا والنبي بس إحنا الاثنين فقط، يا سلام إيه ده خصوصية بقى، كيف أبلغ هذه المكانة، لكي أبلغها لابد أن أتخير وقتا ليس فيه أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، الدرس مع الناس كلهم، صلاة الجماعة مع كل الناس، الجهاد مع كل الناس، ممكن أقتحم على النبي عليه الصلاة والسلام وقت قيلولته، لا أحد يذهب إليه في هذا الوقت، أنا أذهب إليه زي بعضه استحمل لي شوي، ممكن أذهب إليه في مؤخرة الليل في باكورة الصباح في الأوقات الخصوصية، وذلك لأحقق شرفا لنفسي، ودافعي في ذلك هو حبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقع في ذلك بعض الأصحاب. صورة أخرى وشكل آخر بدافع الحب كذلك، حب المعرفة، حب العلم، حب النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهاز فرصة التواجد مع رأس العلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان بعض الصحابة أيضا يكثرون في الأسئلة، فرصة اسأل، قد يكون سؤالا مطلوبا وقد يكون سؤالا غير مطلوب، قد يكون سؤالا ذا قيمة وقد يكون سؤالا من باب ترف المعرفة، معرفة زيادة ربما أستغني عنه، ومع ذلك أنا أسأل دون مراعاة لأحوال المسؤول، لأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، دون مراعاة لوقته، دون مراعاة لخلواته مع ربه أو بأهله، دون مراعاة لشعوره، دون مراعاة لقدرته البشرية. فأنا أسأل في اليوم كل ما أقابله أسأله، أتوقع أن كل واحد كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكفيني أو يكفيك أو يكفي من أو من، إنه بشر فكان يرهق من كثرة الأسئلة، يرهق من اقتحام خلواته من بعض أصحابه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فيستحيي. كانوا كما ذكرت سورة الأحزاب أيضا أحيانا يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام وليمة فيأكلون ويجلسون، وإن كان في شراب يشربون، ما في شراب بالأحاديث يتحدثون، مش أحاديث النبوية، لا كل واحد مع صاحبه بقى إيه جالسين ومتآلسين، شرف عظيم. من يقول في مجلس النبي عليه السلام ويقوم؟ هم معذورون في الحقيقة لفرط حبهم، ولو كنا مكانهم لا ندري ربما فعلنا أكثر منهم من جهلنا ومن فرط حبنا. لكن هذا كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. فأنزل الله آيات تهذب الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أول صورة للإسلام في الدنيا، أول صورة جماعية للإسلام في الدنيا، أول صورة للمجتمع المسلم يراه الدنيا أو يراها أو تراها الدنيا، أول صورة. فلا بد أن تكون صورة طيبة صالحة محكمة، مهما كان الأمر هينا، لكن كان الله تعالى يتابع هذه الأمة في مهدها وفي طفولتها، يتابعها بالتهذيب وبالآداب حتى تكون على خير نظام، حتى تكون فعلا خير أمة أخرجت للناس بكل المقاييس وفي كل المجالات. فكانوا كذلك رضوان الله تعالى عليهم، كانوا إذا أمرهم الله أو أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهوا من قبل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. وفي هذه الآيات التي هي موضوع درسنا اليوم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تهذيب لطيف ومصد فيه لطف فيه عقلانية. عاوز تسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاوز تجلس معاه؟ تبرع بصدقة. لماذا؟ لأنك أخذت حق الجماعة لك أنت. الرسول عليه الصلاة والسلام حق جماعة المسلمين كلهم، حق الأمة. فحينما تستأثر به سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا مجلس خاص تأخذه لنفسك، فقد طغيت بذلك على حق الجماعة. اترك فرصة لغيرك يسأل، فجزاء ذلك قدم لرصيد الجماعة الرصيد المالي، قدم له عوضا من المال، تقدم بصدقة لبيت المال تعود على جماعة المسلمين وخدمة المجتمع المسلم بما فيه من فقراء ومساكين وإعداد الجيش وما إلى ذلك، صدقة على صدقة يصير الرصيد كبيرا. هذا مورد من الموارد يفتحه الله تعالى. يعلم الله عز وجل أن النفس البشرية مجبولة على حب المال وعلى الحرص عليه وعلى البخل به. هذا السؤال بدينار هتجيب منين؟ لا كويس كده، الحمد لله اللي عرفناه فيه الكفاية. نسأل كل أسبوع سؤال، كل شهر سؤال حلو، ده غيرنا ما بيسألش خاص. لكن ما دام السؤال ببلاش اسأل بقى زي ما انت عاوز. نجلس ساعة أو أكثر يوم الثلاثاء ويوم الجمعة للأسئلة خاصة، وقلنا كثيرا ومرارا وتكرارا من منطلق هذا الأدب قبل أن يعرض علينا بهذا العرض المفصل، ينبغي ألا نسأل بعد مجلس السؤال. نريد أن تكون حياتنا منظمة، مجلس السؤال نسأل، انتهى مجلس السؤال فلا سؤال. لما عرفش اكتب يا شيخ، اجعل اخاك يكتب لك، خذ بجوارك كله لو سمحت اكتب لي هذا السؤال، ولدك في البيت يكتبه قبل ان تخرج من بيتك، اعد السؤال. ولكن مع هذا الحال كما ترون، والحياء يوقعنا في حرج. كنت أركب ذات يوم على موتوسيكل وأدركنا اثنان يركبان أيضا على موتوسيكل آخر. الله إيش العبادين؟ ممكن سؤال يا شيخ؟ والله حصل فعلا، تخيل بقى على الهواء مباشرة كده. طيب اسأل يا عم. أقول له إيه يعني اسأل؟ في حديث شديد يخوفنا، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بالجام من النار. ما نعرفش، يمكن السؤال ده يتوقف عليه طلاق، يتوقف عليه زواج، يتوقف عليه حياة، موت، الله أعلم. ممكن سؤال يا شيخ تفضل، هل ينفع أتزوج أخت حماتي؟ قلت يا أخي هي ضاقت بك يعني ما. شوف السؤال مش ملح، ليس ملحا بل هو ملح. والسؤال يعني ما كان السائل يتوقع في ذهنه أبدا أنه سيجد شيخا يسأله، ولا هو ذهب للشيخ وبعدين قدرا قابل الشيخ في الطريق، لا ده هو ماشي في طريقه وبعيد عن ذهنه تماما، أنا متأكد من هذا أنه لن يقابل الشيخ في هذا المكان، ولكن بقدر الله جمع حلو فرصة يا شيخ. مرة أخرى وأنا في السيارة وأدركني واحد في الإشارة برضو بسيارة، سؤال يا شيخ، أقول له اسأل. على ما سألني كانت الإشارة فتحت، هو طلع وأنا تأخرت وراء، ما أخذ الجواب. كيف يسمع المسؤول السؤال في وسط هذا الزحام، سيارة من هنا وسيارة من هنا وواحد من وراء واحد من قدام، كيف يعي السؤال وكيف يدير الإجابة وكيف يعدها؟ لابد أن نعرف للسؤال حقه وقدره. ولو كان السؤال اللي هيسأل سؤال يكفو اليتيم هيدفع لنا 10 جنيه مش لي أنا، إنما يكفو اليتيم تبع المسجد وتبع المسلمين، والله ما هيسأل. صح؟ لو عملنا كشك بره كده السؤال ب10 جنيه والسؤال هيتحط في الصندوق فقط هو اللي هيجاب عليه، ما أحد، هنلاقي الصندوق فاضي آخر النهار. طبعا هذا مثال أقوله لأننا نعيشه. قس على هذا في مساجد كثيرة، بل يمكن في كل المساجد مع كل الشيوخ ومع كل العلماء وطلبة العلم، النظام هو نفسه، النظام بنفس الطريقة، وهذا ليس من الخير. ديننا عظيم، فلا أطرحه أنا ماشي كده على سكيلتة ولا في سيارة ولا. السؤال لازم كل مكان، والشيخ قاعد ومستريح حاضر الذهن منتبه لي يسمعني ويعي ما أقول ويعطيني الجواب الكافي، وهكذا. فهذه صفة في طبيعة الإنسان، ومن الحب ما قتل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث حبك الشيء يعمي ويصم، فحبك لشيخك مثلا أعماك وأصمك، يعني أغلق العين وأغلق الأذن عن مصالح الشيخ وعن قدرة الشيخ، هل هو في طاقة الآن يجيب ولا ما يجيبش مش مهم، المهم إننا نسأل وأخذ الإجابة وخلاص زي ما تكون، وهكذا. وممكن سؤال مرتب، السائل عامل إيه؟ عامل حسابه. كواحد سأل سؤالا من إخواننا ولم يطرح هذا السؤال، كان الأسئلة المتأخرة، يقول بغض النظر يا شيخ، بغض النظر عن كون المصيف حراما أو حلالا، هل يجوز جمع الصلاة وقصرها هناك؟ يعني ما تتكلمش في الجزئية دي، لا ده أنا هتكلم في الجزئية دي بقى، لا ما بني على باطل فهو باطل. فممكن السؤال يكون مرتب بطريقة معينة، وفي وسط الزحام الشيخ ما ياخدش باله يجيب بإجابة تدينه عند الله تبارك وتعالى. فمن حبنا لشيخنا نوقعه في حرج، لا في الدنيا بل في الآخرة، ونوقفه للمساءلة بين يدي الله عز وجل. فينبغي أن نستفيد بهذا الأدب الجميل الذي أدب الله به من هم خير منا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. من تقدم؟ لا أحد، لا أحد صدقة. وكانت أموالهم بالدرهم والدينار، يعني ذهب وفضة. لم يتقدم للسؤال إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو الوحيد كما روي هو الذي سأل سؤالا بثمنه، وقيل لم يتقدم أحد، تصدق بدينار، وقيل صرفه ب10 دراهم وتصدق بصدقة، ثم تقدم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأوصاه بوصية وأفتاه في سؤاله. والله تعالى من رحمته قبل أن يطول الأجل بالصحابة في هذه الشدة حرمنا من رسول الله، الله، نريد أن نكلمه، نريد أن نجلس معه، منين نجيب؟ فالنبي الله تعالى ما ليس قصده وليس مراده تعذيب الناس ولا ابتزاز أموالهم، إنما يقصد الله تعالى ويعمد إلى تهذيب الأخلاق وتنظيم المجتمع المسلم والحفاظ على أحوال رسوله عليه الصلاة والسلام والتخطيط لهذا المجتمع في حاضره وفي مستقبله ليكون على أروع نظام. فلم يدم العمل بهذه الآية إلا ساعة من نهار، ساعة ما كانش عندهم 60 دقيقة، لكن معنى ساعة يعني جزء من الوقت، لا ندري كم كان، جزء من الوقت. بقيت هذه الآية جزءا من نهار ثم نسخها الله تعالى، لأنه رحيم، لأنه رأى في الناس امتثالا، خلاص تعلمنا الدرس، عرفنا ماذا تريد يا ربنا، سنحافظ على وقت رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلى خلواته وعلى صحته وعلى طاقته البشرية، لن نرهقه بسؤال ولن نرهقه بجلوس خاص في أوقاته الخاصة، ولن نطيل الجلوس في بيته بعد تناول الطعام بدون داع، ولن تأدبنا يا ربنا، سمعنا وأطعنا. رأى الله منهم ذلك وعلم ذلك في قلوبهم ونفوسهم فرفع الحرج عنهم. وحينما شرع الله تعالى هذا التكليف الذي شق على النفوس، علم الناس أن هذه الشدة ليست كما فهمها الناس في القرن العشرين، ليست قيودا وليست كبتا للحريات، لكن ذلك خير لكم وأطهر، خير لكم في الدنيا وأطهر لقلوبكم، خير لكم، لأن كثرة الأسئلة تيأس المسؤول منا وتجعله يتحرج، ربما رد علينا ردا سيئا في يوم من الأيام، ربما شدد علينا، ربما تهرب منا. الشيخ موجود؟ لا مش موجود. هو موجود سيعمل ايه؟ وراه محاضرة عاوز يحضرها، وراه درس عاوز يعمله، وراه كتاب يعمل، وراه جلسة مع أهله، وراه تعليم لأولاده، كلنا وراءه كذلك، شغل في المسجد في الدعوة وشغل في البيت، أي شيخ هكذا، أي واحد يشتغل بالدعوة هكذا. لكن نلاحقه هنا وهناك، النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول والداعي الأول، كان كذلك أيضا، له مهامه الشخصية، له مهامه الأسرية، وله مهامه الدعوية. انتهت المهام الدعوية في المسجد في الشارع في الميدان، انتهى الأمر، لكن في البيت يلاحقونه كذلك ولا يعبؤون بهذا، وهذا يعني يجعله يتهرب. ممكن يستعمل حيل بقى، فلان الشيخ موجود هنا ليس موجود هنا، والشيخ موجود لكن ما كذب، إنما هو الشيخ طبعا عارف الكنايات والتعريض وما إلى ذلك والبلاغات دي، ممكن يستعملها في التكنية أنه غير موجود، واللي يزعل يزعل بقى، خلاص ما كل واحد يستعمل حقه في الفيتو بقى. فذلك الأدب، ذلك النظام خير لكم وأطهر لقلوبكم. ما يجعل النبي عليه السلام يجد في نفسه أسا منكم ولا مللا منكم ولا يجعلكم تحملون في قلوبكم شيئا للرسول عليه السلام، ذلك خير لكم وأطهر بكل المقاييس وإن لم ندركها. فشريعة الله كلها كذلك، مهما بدت لنا فيها الشدة أو القسوة أحيانا، أو أنها قيود كما يقول الكفرة الملاعين والمؤمنون الضعاف، إنها قيود وكبت الحريات وما إلى ذلك، ذلك كله من الجهل، إنما كل ما شرعه الله لنا مهما كان شديدا أو قاسيا ذلك خير لكم وأطهر. وشريعة الله فيها الرحمة، شريعة الله فيها الرحمة، مع هذه الشدة أتبعها بالعذر. القانون لا يحمل إيه؟ المغفلين. عليك ضرائب، طب ما عيش ضرائب، المحل مقفول وقف عليه ضرائب 40-50 ألف، أجيب منين ده؟ أنا مش شغال أصلا، مالناش دعوة، تعامل محله في يافطة، يبقى أنت شغال يبقى لازم تدفع الضرائب، مفيش أعذار أبدا، مفيش أعذار. لكن في تلاعب بقى، ممكن تدي لفلان قرشين وخلصك من الموضوع ده كله، وممكن ما عرفش تعمل إيه وهكذا، تلاعب. لكن شريعة الله لتقطع هذا التلاعب جعلت أعذارا لأصحابها، فقال الله تعالى: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الذي لا يستطيع لا حرج عليه، يذهب يسأل، لكن قد تعلم الدرس وعرف الأدب المطلوب، لكن يذهب ويسأل ويجلس دون أن يتصدق بصدق، لأنه ليس معه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ الله هذه الآية ورفع هذا الحكم، بقوله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية مباشرة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الإشفاق هو الخوف، أي أخفتم على أموالكم من أن تأكلها هذه الصدقة، أخفتم على أموالكم أن تقدموها صدقة قبل مناجاتكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، بين يدي يعني أمام، أي قدموا أمام نجواكم صدقة، قدموا قبل نجواكم صدقة، ادفع الرسوم وتفضل. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، صدقة منك وصدقة مني وصدقة من هذا ومن هذا، صارت إيش؟ صدقات، لك كل واحد عليه صدقة، ولو أكثر في السؤال لصارت عليه صدقات. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أتعبتم من هذا؟ أشعرتم أن هذا مرهق لكم ومتعب لكم وشديد عليكم فخفتم من تطبيقه؟ لن نطيل الأمر عليه. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم من الخطأ الذي وقعتم فيه، من كثرة السؤال، من إطالة الجلوس بدون داعي، من اقتحام خلوات النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. ردهم الله تعالى إلى الأصل، وهو الالتزام بالشريعة والالتزام بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعفى عنهم في هذه الصدقات وأعفاهم منها. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، ما سجل الله عليهم خطأهم الأول، لأنه كان أول مرة يعرفون هذا الأدب، فلما عرفوه حفظوه وقاموا به والتزموا، لم يقل أحدهم يعمل صدقة ولا بتاع ادخل خلاص صدقة إيه، ما قالوا هذا. لكن النهاردة لو كلف أحد بهذا يا عم سيبك، ممكن يزوغ بلطف كده، لكن الصحابة رضي الله عنهم كفوا ووقفوا ولم يتقدموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بما يضايقه وبما يحرج عليه حتى يقدموا صدقة، ما داموا لم يقدموا صدقة فلم يتقدموا بشيء، فالتزموا فعلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فلما رأى الله منهم الصدق والالتزام قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فين الصيام وفين الحج؟ مطلوبين كذلك، أي وصوموا وحجوا وصلوا أرحامكم واحفظوا جيرانكم إلى آخره، لكن ذكر الله هذا المثال، أي فالتزموا بشريعة الله كلها التي أهمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالصلاة عمود الدين والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، وكثيرا ما يأمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال العلماء في حكمة ذلك أن الله تعالى أو إن الله تعالى ضرب مثلا من الأعمال التي تتعلق بحق الله فذكر الصلاة، وذكر مثالا من الأعمال التي تتعلق بحق المجتمع المسلم فذكر الزكاة. فالله لا يأخذ من أموالنا شيئا، لكن تذهب زكوات أغنيائنا إلى فقرائنا، هذا حق المجتمع المسلم، والصلاة حق الله لا حق لأحد فيها. وقالوا أيضا ذكر الله الصلاة كمثال للأعمال البدنية، فالعبادات كلها قسمان، قسم بدني وقسم مالي. العبادة إما بدنية يتعب فيها البدن، وإما مالية يبذل فيها المال. ومن العبادات ما جمع الاثنين، يبذل فيه البدن والمال كالحج والجهاد. فذكر الصلاة والزكاة هنا وفي أمثال هذا الموضع من القرآن، ذكر هذين الأمرين فقط ليس قصرا عليهما، ولكن ذكرهما على سبيل التمثيل كمثال نحتذيه في بقية الأعمال. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأجمل الله بقية الإسلام في قوله وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله إذن في كل ما أمر وفي كل ما نهى، ورسوله أي وأطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا في كل ما أمر وفي كل ما نهى، كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله، هذه الجملة تشمل بقية الدين كلها، تشمل بقية الدين كلها. إذن قوموا بأمر الله وبأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد أعطيناكم من هذه الصدقة بعد أن علمتم هذا الأدب والتزمتم هذا النظام. من خالف، من خرج على هذا النظام، من عطل هذا القانون في نفسه أو في غيره، أليست له عقوبة؟ أليست له عقوبة؟ بلى. دائما هذا أصل يحتاجه علماء التشريع، علماء علماء النظام الذين يشرعون القوانين، هذا أصل موجود في القرآن، أن كل قانون لا بد أن يتبع بقانون العقوبات، وإلا لكان القانون هزلا لا حرمة له، لا سيادة له، لا يخافه أحد. لكن حينما يذكر القانون وتذكر عقوبة مخالفته، يخاف الناس من مخالفة القانون ويحفظون له سيادته. فلما ذكر الله هذا القانون الأدبي العالي، ذكر بعده قانون عقوبته، فقال والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. في آيات سابقة، في آيات نظيرة في سور أخرى، والله بما تعملون خبير، قدم العمل على الخبرة والعلم، أي إذا عملتم علم الله هذا الأمر وهذا العمل فحاسبكم عليه. لكن هنا يبدو أن التهديد أشد، فقال والله خبير بما تعملون، أي قبل أن تعملوا فالله خبير بما ستعملون، فيقول لهم إن الرقابة شديدة وإن أجهزة الإنذار مبكرة جدا قبل صدور العمل، فاحذروا، اتقوا الله، خافوا الله تعالى. وعرفنا كثيرا أن معنى إن الله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون، إن الله ما تعملون خبير، والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، كل هذه الآيات وشبيهاتها التي تخبر عن علم الله بأعمال العباد، فالمقصود منها التهديد بالحساب، أني سأثيب من أطاع وسأعذب من عصى. ومثلت لذلك كثيرا بالوالد يرى ولده في لعب في غير موقعه وفي غير وقته، فيقول له ايه؟ انا شايفك. او يقول له عرفت اللي انت عملته، يعني امك حكيت لي اللي انت عملته، خلاص عرفت يعني ايه. الولد يقعد يحاسبن بقى، يعرف تماما، علم وايقن ان اباه سوف يحاسبه وسوف يعاقبه. فهذه الجملة تهديد بمحاسبة الله للعباد، من خالف فالله خبير بما تعملون، يعني سيعلم أو يعلم الأعمال قبل وقوعها منكم، وإذا وقعت حاسبكم عليها. سؤال يتكرر من كثير من الناس، فيه شيء من التطفل وحب الاستطلاع في غير موضعه. قل يعني مثلا الغيبة محرمة، لكن لم يذكر لها عقوبة محددة، والنميمة كذلك، وأمور كثيرة. مخالفة هذا الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجالس المجادلة، طب عقوبة اللي خالف ايه؟ يقول لك طب ليعمل كذا يا شيخ، ربنا يعمل له ايه؟ الله، كفى أن تعلم أن الله سيعاقبه. والله لو عاتبنا الله معاتبة بالكلام فقط لكان هذا عذابا، لكفاية بس على الملأ كده وربنا يقول للعبد كيف يا عبدي تفعل كذا. دي لوحدها العبد يعني يريد أن يواريه أي شيء، وأن يغطيه أي غطاء، وأن يستره أي ستر، أن يموت وأن يصير ترابا، لأنه أغضب الله في هذا اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من نوقش الحساب عذب. ده بس مراجعة الحساب، انت عملت كذا تقول له آه أطعتني في كذا، نعم صليت، نعم زكيت، نعم حجيت، نعم كله نعم ما شاء الله كله مؤدى وصحيح، بس مراجعة الحساب كده فقط هذه عذاب. فما بالك إذا اشتملت على عتاب، فما بالك إذا اشتملت على إعراض لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، هذه عذاب شديد. فلا داعي أن نسأل ما عقوبة هذا الأمر بالتحديد، كفى أن الله توعد بهذا الوعيد. واعلم كما عرفت من قبل أن الوعيد المبهم أشد من الوعيد المحدد والمعين. لما تقول لابنك هوريك، لما تقول له والله لضربك 10 عصيات، 10 خلاص، 5 و5 طبعا نستحملهم بقى زي ما تيجي، علقه تفوت ولا حد يموت، لكن هوريك دي الله اعلم هيضربني بالعصايه ولا بالحزام، هيمنعني من الاكل، هيمنعني من المصروف، طب لمده كم يوم حسبا، يقعد بقى في عذاب حتى يوقع عليه العذاب. لكن 10 خلاص عرف حدودها ايه، انتهى الامر. واذا عرف حدود العذاب هان على الانسان ان ايه، ان يتحمله. ولذلك تجد في القران فلهم عذاب عظيم، عذاب اليم، عذاب مهين. طب لحد امتى وكم يوم وكم ضربة وكم لسعة؟ مفيش تحديد غير موجود، لكن صفة عامة للعذاب انه مؤلم او عظيم وكبير وضخم او مهين ومحقر لصاحبه او الى اخره من هذه الصفات المهينة والمخوفة والمرعبة. وهنا هدد الله تعالى بتهديد مبهم، فإذ لم تجدوا، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذا الموقف إخوة الإسلام عباد الله يبين لنا أمرا مهما جدا. فهمت الأمة في عصورها الأخيرة أو علمت ذلك من المغرضين، علمت الأمة